مع منصت احفظ وقتك.
نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورقا، فاحت شمائله تقى، هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق، ألق يرافقه ألق، اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسلوا، نحكي بسحر من بيان، نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان، من منصت فلتنهلوا.
والهم مهما كان في قلبي يزول،
أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول، ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول.
كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس، وقفتهم له كانت تطول، لما أتى هبوا جميعا نحوه، يا لحظة تبكي اشتياقا للرسول.
الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، أحمده وهو أهل الحمد والتحميد، وأشكره والشكر لديه من أسباب المزيد، وأصلي وأسلم على أشرف من أظلت السماء وأقلت البيد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة تنمو في كل وقت وتزيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. خرج مرحب يطلب البراز مرة أخرى بعدما قتل عامر بن الأكوع، وهو يرتجز ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فبرز له علي رضي الله عنه وارضى، علي بن أبي طالب، وهو يرتجز ويقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. فضرب علي مرحبا ففلق رأسه فقتله، وكان الفتح على يد علي رضي الله عنه أرضاه. فعلي رضي الله عنه أرضاه ما برز في عامة أمره رضي الله عنه أرضاه لأحد إلا وكان النصر له رضي الله عنه أرضاه. لما قتل مرحب خرج بعده من أخوه ياسر، وهو يقول: من يبارز؟ وكان ياسر هذا حسب ما ورد في السير رجل طوال ضخم. خرج له الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، فقالت أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يقتل ابني، يعني خافت من هذا الضخم على ابنها الزبير رضي الله عنه وارضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل ابنك يقتله إن شاء الله. فقتله الزبير رضي الله عنه وارضاه. ثم خرج رجل من المسلمين وقاتل قتالا شديدا، فأعجب به الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل النار. طبعا كانت هذه أيها الإخوة مفاجأة للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، يعني كيف إن هذا الرجل يقاتل قتالا شديدا وتكثر به الجراحة، وعمله كله في الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وعاقبته إلى خير، حتى بعض الناس يعني ارتاب في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، كيف من أهل النار وهو يجاهد؟ لكن لما اشتدت عليه الجراحة، الذي يعمل لله أيها الإخوة ويرجو ما عند الله ويرجو الشهادة في سبيل الله يصبر على ما أصابه في جنب الله، وصل هو ما خاض هذا الحرب إلا رجاء الشهادة من الله سبحانه وتعالى. لكن ما الذي حصل لهذا الرجل وكيف كانت الخاتمة لما اشتدت عليه الجراح؟ أهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها سهما فنحر بها نفسه، فذهب رجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، قد انتحر فلان فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فأذن، يعني أعلم وأخبر الناس، إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وهذا أيها الإخوة الحديث العظيم الجليل، وهذه الحادثة فيها تحذير من الاغترار بظاهر العمل مهما عظم، وأنه لا يجزم لأحد بجنة ولا نار، فالله سبحانه وتعالى هو وحده سبحانه العليم بالسرائر. وإن من أعظم أسباب سوء الخاتمة ما تخفيه النفوس من إضمار المعصية والعمل لغير الله سبحانه وتعالى، ومحبة المحمدة للخلق، وأن الإنسان لا يعمل العمل كاملا لوجه الله ولا خالصا لوجه الكريم. هذا والله من أعظم الأمور وأشدها. فهذا الرجل ما خرج إلا ليقال شجاع، وما قاتل إلا حمية، فكانت العاقبة والعياذ بالله أنه من أهل النار. عند هذا الحصن، حصن ناعم، لاقى الصحابة شدة عظيمة ومقاومة، حتى يقول يزيد بن أبي عبيد: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، فقلت: يا أبا مسلم، ما هذه الضربة؟ قال: هذه ضربة أصابتها يوم خيبر. فقال الناس: أصيب سلمة. فأوتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات، فما اشتكيتها حتى الساعة. وقاوم الصحابة وشددوا الخناق على هذا الحصن حتى انهارت مقاومة اليهود بعد مقتل مرحب وإخوته، ويأسوا من مقاومة المسلمين. فتسلل الصحابة من هذا الحصن إلى الحصن الآخر، وهو حصن الصعب بن معاذ. من دفع النبي صلى الله عليه وسلم اللواء له عند هذا الحصن؟ دفع اللواء إلى الحباب ابن المنذر، فقام المسلمون عليه 3 أيام. هنا حدثت بعض الأحداث. ما الذي حصل؟ طبعا تعرفون أن الصحابة أصابهم مجاعة شديدة في يعني محاصرة لهذه الحصون المنيعة. الحصن الأول 10 أيام وهذا 3 أيام، فيعني جاع الصحابة وصابتهم مجاعة شديدة. ماذا فعلوا؟ ذبحوا حمرا من حمر الإنس، الحمر الأهلية التي يربيها الناس ويستخدمها الناس، فذبحوا شيئا منها وأوقدوا النيران وطبقوا لحومها في القدور. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حرمها عليهم، وأمرهم أن يكفئوا القدور ولا يأكلوها، وحرم أيضا عليهم لحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة نهى أصحابه عن أكل البصل والكراث إذا أرادوا الذهاب إلى المسجد. فعن جابر رضي الله عنه وارضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى زمن خيبر عن البصل والكراث فأكلهما القوم ثم جاءوا إلى المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أنهى عن هاتين الشجرتين المنتنتين؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكن أجهدنا الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكلهما فلا يحضر مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى منه، تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. النبي صلى الله عليه وسلم اشتد حصاره على الحصون، وبدأت الحصون تفتح واحدا بعد الآخر، وطبعا خلال هذه الفترة لم يحصل قتال شديد، إنما هناك مقاومة شديدة من اليهود، ولم يخلو الأمر من رمي بالنبال ومبارزة بين الفرسان. فلما اشتد الأمر على اليهود أرسل كنانة بن أبي الحقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل فأكلمك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فنزل ابن أبي الحقيق فصالح النبي صلى الله عليه وسلم على أمور: الأول حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة، ترك الذرية لهم، يخرج اليهود من خيبر بذراريهم، يخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض، وعلى الصفراء والبيضاء أي الذهب والفضة، وعلى السلاح، يعني يتركون للنبي صلى الله عليه وسلم ويخلون بينه وبين كل هذا المتاع وهذه الخيرات العظيمة، إلا ثوبا على ظهر إنسان، يخرجون بالذراري وبأنفسهم وبالمقاتلة والثياب التي عليهم، ولكن بشرط ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا. كل شيء يخرجونه مما يكنزونه، ما يغيبون شيء. طيب ما العقوبة؟ تبرأ منهم ذمة الله وذمة رسوله إن كتموا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فصالحوه على ذلك وتم تسليم الحصون إلى المسلمين. هناك ابن لأبي الحقيق وابن آخر غيب شيئا من المال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نقض للعهد وبرئت منهم ذمة الله ورسوله، فتم تنفيذ حد القتل فيهم. اليهود لما أرادوا اتفقوا الآن واتفقوا على الإجلاء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج أهل خيبر من أرضهم حسب الاتفاقية. هنا أيها الإخوة سألوه أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم وأعمر لها. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يكن لهم غلمان يقومون عليها، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، على أن يكفوا المسلمون العمل ولهم نصف الثمر، يعمروها ويزرعوها ويحافظوا عليها، وكل ما تنتج من الثمر لأهل الإسلام نصفه. ثم قالهم النبي صلى الله عليه وسلم: نترككم على ذلك ما شئنا. فأقره، قالوا نعم، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. حتى ماذا؟ ما الذي حصل؟ حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه وأرضاه في إمارته إلى تيماء وأريحة. والواقع التي حدثت عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أجلاهم، لما اعتدوا على عبد الله بن عمر، فأجلاهم عمر رضي الله عنه وأرضاه في ذلك الوقت. لما رجع المسلمون إلى المدينة وبعد أن غنموا هذه الغنائم العظيمة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي منحوهم إياها لما قدموا عليهم المدينة. يعني الآن هذا رد المعروف، ومهما كان يعني يقولون أن راعي المعروف الأول لا يلحق ولا يدرك، اللي يأتيك ويواسيك وانت في يعني وانت معدم، ثم بعد ذلك تعيد له معروفه وهو أصلا مغتني، مغني الله سبحانه وتعالى، مهما فعلت ما ترد له هذا الجميل، لأنه متقدم والفضل المتقدم، وهو صاحب المعروف، هو الذي واساك في العدم. فهذا يعني أمور لا يكافئ بها الله سبحانه وتعالى. فلما قدم المهاجرون المدينة من مكة يقول ابن عباس، يقول أنس رضي الله عنه وارضاه، لما قدم المهاجرون المدينة مكة وليس بأيديهم ما معهم شيء، وليس بأيديهم يعني شيئا، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة، يعني المهاجرين يعملون والأنصار يعطونهم ثمار أموالهم كل عام. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قتال أهل خيبر فانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم من ثمارها. وهنا أيها الإخوة استغنى المسلمون بفتح خيبر. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. وتقول عائشة رضي الله عنها وارضاها: لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. لماذا؟ لكثرة ما فيها، لكثرة ما فيها من النخيل. النبي صلى الله عليه وسلم حصلت حادثة الآن، كان هناك رجل من أشجع مات فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل توفي بخيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا فيها خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين. ولما تتأملون أيها الإخوة أحيانا في الخطاب التربوي والتوجيهي وفي دعوة الناس وحثهم، يعني ما يركز كثيرا على الجانب المالي، بمعنى التورع في المال وتشديد الأخذ من حقوق الناس، فتجد مثلا أنه الحديث قد يركز عامته على المظاهر، وهي لا شك حسنة ومهمة جدا، هذا اللسان القولي وهذا لا شك، المعاصي الخفية وهذا يعني عظيم، لكن حقوق الناس والأخذ من المال وعدم إعادة الحقوق لأصحابها تجد هناك فيه أحيانا ضعف، بينما هو من أهم وأعظم الأمور. ولذلك دائما الحقوق التي بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة، والحقوق التي بين العباد بينهم بين بعض مبنية على المشاحة، كل أحد يريد حقه، ويوم القيامة يغفر الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده إلا الحقوق التي بين العباد. فهناك القصاص بالحسنات يوم لا ينفع دينار ولا درهم. ولذلك كل حديث المغفرة: غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه في الذنوب الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، أما الحقوق التي بينك وبين العباد سواء بالقول أو بالفعل أو بالمال فليس هناك إن لم يكفرها الإنسان في الدنيا ويعيد الحقوق لأصحابها، وإذا لم يعلمهم تصدق عنهم ونحو ذلك بحقوقهم، وإلا فالقصاص يوم القيامة. ولذلك انظروا كل حوادث النبي صلى الله عليه وسلم المالية، من الغلول أو السرقة أو نحو ذلك، يأتي فيها الوعيد العظيم. حتى في النساء لما ذاك الرجل مات وعليه دين لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، بعد قليل سيأتينا حادثة كذلك حصلت في بعد ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر فتوعده النبي صلى الله عليه وسلم بالنار ونحو ذلك. فهذا من أعظم الأمور، من أعظم الأمور الحقوق العباد المالية، يحرص الإنسان يحافظ أنه يخلي نفسه، ما يستدين من أحد ولا يعيد، ما يأخذ مالا بغير وجه حق ونحو ذلك، لأن الوعيد مشدد في هذا الأمر. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر وفد وأناس من أحب الناس إليه. من وفد إليه؟ وفد إليه بعد خيبر بعدما فتحها ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وأصحابه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم بعث إلى النجاشي بعد الحديبية عامر بن أمية الضمري كما مر معنا، وكتب معه إليه أن يرسل من بقي عنده من أصحابه. فعل النجاشي ذلك وحملهم في سفينتين، والنبي صلى الله عليه وسلم فرح بهم جدا، من قدم كذلك مع مهاجر الحبشة؟ الأشعريون، وكانوا 53 أو 52 رجلا. من فيهم؟ فيهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه. يقول أبو موسى رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيحين: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه. والبن حجر رحمه الله له توجيه، يقول: ما تأخروا هذه المدة إما لعدم بلوغ الخبر إليهم بذلك، أي خبر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وإما لعلمهم بما كان المسلمون فيه من المحاربة مع الكفار. فلما بلغتهم الهدنة آمنوا وطلبوا الوصول إليه. يقول رضي الله عنه وارضاه: فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم. يقول: فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة. يعني هم كانوا يريدون طريق المدينة، فلعل الريح هاجت عليهم فما ملكوا أمرهم حتى أوصلتهم الحبشة. يقول: فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا ها هنا وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا. فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. وللأشعريين فضائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقدم عليكم غدا أقوام هم أرق قلوبا للإسلام منكم. فقدم الأشعريون وفيهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه. فلما دنوا من المدينة جعلوا يرتجزون يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وفي الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأشعريين إذا أرملوا، أي إذا فني زادهم، إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. وهذا والله يا أخواني من أعظم الأمور، وهو الإيثار والمواساة، ومواساة الناس بعضهم لبعض، هذا من أعظم الأمور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهم مني وأنا منهم. وروى الحاكم في المستدرك عن عياض الأشعري رضي الله عنه وارضاه قال: لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم قومك يا أبا موسى. وأومى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده لأبي موسى الأشعري. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. يقول النووي رحمه الله فيه أن الجهر بالقرآن بالليل فضيلة إذا لم يكن فيه أذى لنائم ولا رياء. في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أهل السفينة هؤلاء جعفر وأبو موسى الأشعري ومن قدم من الحبشة ورد فيهم فضل عظيم. يقول أبو موسى رضي الله عنه وارضاه: كان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة: سبقناكم بالهجرة. فدخلت على أسماء بنت عميس. طبعا أسماء بنت عميس زوجة من؟ زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. لما قتل عنها في مؤتة تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وهي التي غسلت أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بعد وفاته. ثم لما توفي أبو بكر رضي الله عنه وارضاه تزوجت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. يقول أبو موسى: دخلت على أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا، فيخبر عنها رضي الله عنها وارضاها. يقول أنها دخلت على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وهي طبعا من المهاجرات إلى الحبشة. فدخل عمر على حفصة وأسماء رضي الله عنها وارضاها عندها، فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: من هذه؟ فقالت حفصة: أسماء بنت عميس. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: الحبشية هذه، البحرية هذه، يعني أنها ركبت البحر. قالت أسماء: نعم. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. يقول الأبي رحمه الله، وهو من شراح صحيح مسلم، هذا القول من عمر رضي الله عنه وارضاه على سبيل الفرح بنعمة الله جل وعلا والتحدث بها، لما علم من عظيم شأن أجر الهجرة لا على وجه الفخر. فقال لها: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت. لماذا أيها الإخوة غضبت؟ غضبت على وجه المنافسة في الأجر، لا كيف أنكم تسبقوننا وتعظمون علينا بالأجر، فغضبت من هذا الوجه. فغضبت رضي الله عنها وارضاها وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسول الله، وأيم الله، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس بأحق بي منكم، له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. الله أكبر. تقول رضي الله عنها وارضاها: يعني هذا خبر عظيم جدا ومفرح جدا لمن؟ لأهل السفينة، ولمن هاجر إلى الحبشة، ولمن أتى معهم. تقول: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا، أفواج يأتونها يسألوني عن هذا الحديث، ما في الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وذاك الجيل أيها الإخوة رضي الله عنهم وأرضاهم، والله ما كانت الدنيا تساوي عندهم شيء أمام فضل من هذه الفضائل، وأي شيء يربطهم بالآخرة كل الدنيا تزول، ما عاد تساوي عندهم شيء. وهذا فيه حقيقة ماذا؟ تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلب، وتقديرهم لهذه المنة العظيمة الجليلة من الله سبحانه وتعالى، منة الهداية لهذا الدين. من قدم كذلك في هذا العام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر الدوسيون، فيهم الطفيل بن عمرو الدوسي. تعلمون طبعا أن الطفيل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وأسلم، ثم ذهب يدعو دوسا، فلم يزل الطفيل بأرض دوس يدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. طبعا مضى من الوقت غزوة بدر وأحد والخندق، ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم معه من قومه في ماذا؟ في غزوة خيبر، ونزل المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس. لكن أيها الإخوة، يعني من معه ومن كان في ميزان حسناته؟ كان في ميزان حسناته راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح، يذكر هذه الحادثة، يقول: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. يقول: أبق مني غلام لي في الطريق، فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فبين أنا عنده إذ طلع الغلام، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك؟ فقلت: هو حر لوجه الله، فأعتقته. ولعله والعلم عند الله أنه أعتقه من باب الفرح بالهجرة، وأن كل شيء من الدنيا يقصر ويزول لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أنجاه الله جل وعلا من الكفر، من الكفر إلى الإيمان. هنا أيضا أيها الإخوة، كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وارضاه أن الطفيل كان معه من ضمن هذه المجموعة رجل من قومه، فلما سكنوا في المدينة مرض هذا الرجل، اجتووا المدينة، يعني أصابهم الجوى وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول. هذا الرجل جزع وما تحمل المرض، فأخذ نصل السهم وهو حاد فقطع براجمه. البراجم ما هي؟ مفاصل الأصابع. فشخبت، يعني سال منها الدم، شخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي لهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال الطفيل: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها النبي صلى الله عليه وسلم، فقصها الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. يقول النووي رحمه الله في هذا الحديث حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة، أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة. وهذا الأحاديث شرح للأحاديث الموهم ظاهرها تخليط قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار. يعني هو لا شك أن الأحاديث تنص على أن قاتل نفسه في النار، وهذا أيها الإخوة أحاديث ظاهرها تفيد أن تخليط قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر، وفيه عقوبة صاحب المعصية، ولكن هو يكون تحت في حكم المشيئة، إن شاء الله جل وعلا غفر له، وإن شاء عذبه. قد يقول قائل: ما الفرق بين هذا وبين المنتحر؟ يعني في الصحيحين من طريق الحسن بن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رق الدم حتى مات، فقال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. يقول ابن كثير رحمه الله: فالجواب عليه من وجوه، أحدهما أن يكون ذاك مشركا وهذا الرجل الذي مع الطفيل مؤمن، وقد يكون ذلك عالما بالتحريم وهذا غير عالم لحداثة عهده بالإسلام، هذا توه مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم. الثالث: قد يكون ذلك فعله مستحلا له، يرى أنه جائز، وهذا لم يكن مستحلا بل مخطئا. وقال أيضا رحمه الله بن كثير: قد يكون ذاك قليل الحسنات فلم تقاوم كبر ذنبه المذكور فدخل النار، وهذا قد يكون كثير الحسنات فقاومت الذنب فلم يرج النار، بل غفر له بالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيها الإخوة الجمع بين الأمرين. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة تزوج من؟ تزوج صفية بنت حيي رضي الله عنها وارضاها. النبي صلى الله عليه وسلم قتل أبوها حيي بن أخطب، وكانت هي زوجة كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق الذي قلنا أنه أخفى شيئا من الغنيمة فقتله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع السبايا جاء دحية الكلب رضي الله عنه وارضاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوه بها، فجاء بها. فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال لدحية خذ جارية من السبي غيرها، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليها الإسلام فأسلمت فاعتقها وتزوجها وجعل عتاقها صداقها. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وعمرها حوالي 17 سنة كما ذكر ذلك النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات. وكانت صفية رضي الله عنها وارضاها امرأة عاقلة حكيمة رزينة، أحبها النبي صلى الله عليه وسلم وأحبت رضي الله عنها وارضاها. وانظروا سبحان الله العظيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قتل زوجها وقتل والدها ومع ذلك يعني أحبت النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، لأنه سيد أهل الفضائل وأهل الشمائل رضي الله عنه وارضاه وسيد المكارم. لما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بها قال من كان عنده شيء فليجيء به، وبسط النبي صلى الله عليه وسلم بساطا من جلد، فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن والرجل يجيء بالإقط، فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيها أيها الإخوة أن وليمة عرس النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن قبل زواجه بل بعد بنائه بصفية. أهل الإسلام والصحابة اختلفوا عن لصفية الآن من السبايا، فقالوا إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، يعني هل هي من ملك اليمين أو هي زوجته، فقالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي ما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب فعرفوا أنه قد تزوجها. فلما أرادت أن تركب أدنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه منها لتركب عليها، فأجلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضع رجلها على فخذه فوضعت ركبتها على فخذه وركبت. تأملوا أيها الإخوة هذا المقطع في السيرة، أدنى النبي صلى الله عليه وسلم فخذه حتى تركب على فخذه، ثم وهذا فيه قمة اللطف وقمة التحنن وقمة التودد منه صلوات الله وسلامه عليه. روت رضي الله عنها وارضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 أحاديث، واحد منها في الصحيحين. لما انتهت غزوة خيبر أولم للنبي صلى الله عليه وسلم أهدي له هدية كانت من أسباب وفاته صلوات الله وسلامه عليه. نستفتح بها اللقاء القادم، وفقنا الله وإياك كل ما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.